بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أكمل اليوم على الموضوع اللي انتهيت من عنده أمس، وهو الاختبارات، واللي قلنا واحدة من أدوات جمع المعلومات أو البيانات للباحث، وبالأخص إذا كان المنهج مالته منهج تجريبي يعتمد مثلا على أثر متغير على التحصيل، مثلا تحصيل طلبة إلى آخره. فقلنا من الضروري هنا أن يقوم الباحث باختيار الأداة المناسبة، وقلنا الأداة المناسبة هنا هي الاختبارات. وقلت الاختبارات الحقيقة مفهومة اختلف، يعني حتى بالوقت الحاضر وإحنا بهذا المستوى، بس تسمع في عندك اختبار أو امتحان رأسا بصير عندك رجفة ورهبة إلى آخره. لا، التوجه الحديث للاختبارات هو أنه يقيس مستوى تحصيل أو مستوى اللي وصل به الطالب لفهم المادة، هل المادة فهمه ولا لا، عن طريق إيجاد أسئلة أو بناء اختبار معين ينطينا أو يعكسنا ما نريده، أو يعكسنا نتائج للتجربة بشكل صحيح أو سليم، عشان نعمم أو نقدر نقول مثلا الطريقة الفلانية أفضل، استخدام كذا أفضل إلى آخره. أخذت الحصة الماضية الاختبارات، سميناها الاختبارات من متعدد أو الاختيار من متعدد، وقلت مميزاتها وكيف يتم عملية الاختيار. أيضا أنوه أنه الاختبارات أهداف في ضوء المعايير الجديدة حسب ما توصلوا إليه المتخصصين في مجال التربية، أنه الاختبار يقيس مستوى تحصيل الطلبة العلمي وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، تصنيف الطلاب إلى مجموعات، وهذه قلنا واحدة من إجراءات البحث التجريبي أنه تقسم المجموعتين، مجموعة ضابطة لمجموعة تجريبية، وتبدأ تقسم عليهم بالاعتماد على الخلفية القديمة أو الخلفية السابقة للطلاب. فهذا طالب مثلا درجته كذا، هذه درجته قليلة، هذه درجته متوسطة، هذه درجته عالية، وهكذا. التنبؤ بإدائهم في المستقبل، الكشف عن الفروق الفردية، وهذا الحقيقة نقطة جدا مهمة. الاختبار يجب أن يكشف لنا، أو الباحث الجيد هو الباحث الذي يقوم بتصميم اختبار يفرق لنا بين مستوى الطالب، هذا مستوى جيد، وإلا إذا كان مثل ما قلت الحصة الماضية، أنه إذا أنت تجيب اختبار جاهز بنهاية الفصل مثل ما يسووه، وتتخلي ما راح تميز بين الطالب الزين والطالب الميوزين، ولذلك ما يصير عندنا فروق فردية بين الطلبة. أيضا التعرف على مجالات تطوير المناهج إلى آخره. لعملية بناء الاختبارات أسس، قلنا واحد من الأسس مهما كانت أنواع الاختبارات راح تجيها، ما هو الغرض من الاختبار؟ شنو تريد؟ شنو هدفك؟ تريد توضح أثر طريقة من طرق التدريس على التحصيل؟ تريد لا تريد تقوم؟ تريد تشوف استخدامك لأجهزة معينة، تكنولوجيا تعليم على الطلبة إلى آخره؟ شنو الهدف بدك تحدده بالبداية قبل ما تبدأ تصمم الاختبار اللي راح تعطيه للطلبة؟ أيضا تحديد الأهداف السلوكية أو الإجرائية اللي سميتها Objective Aims أو Objective Goals، هذه أهداف التدريس، أهداف سلوكية، أهداف إجرائية إلى آخره، أيضا لازم تحددها. يجب أن تصنف عبارة الهدف في سلوك المتعلم إلى، يعني بمعنى آخر، الركز على ما سميناه كيفية تحقيق الهدف اللي أنت تريده. أيضا تصنف نواتج التعلم لا للنشاطات التعليمية. أيضا تكون عبارة الهدف واضحة الصياغة، لا تقبل إلا تفسير واحد، قلنا أن يكون الإداء قابل للملاحظة والقياس، تستطيع أن تقيسه. وين تقيسه؟ قلنا عن طريق هذه الاختبارات. أن يكون الهدف من الاختبار هدف بسيط وليس مركب، لأن كل ما تكون الهدف مركبة كل ما يصير عندنا مشكلة في عملية التحقيق. في عندنا مجالات الحقيقة، العالم بلوم اللي كان متخصص في المجالات المعرفة قسم المجالات إلى تقسيم هرمي، مجال معرفي ومجال وجداني ومجال نفسي وحركي. هذا الحقيقة عشان ما أدخل بيها، لأن هذا يدخلنا، هذا إلا الباحث اللي يدخل في مجال ممكن يأخذ هذه التصنيفات يبحر بها، هذا نتكلم. لكن احنا بشكل عام بس نعطي هذه المعلومات وأعبر حتى ما أتيه الباحث. أنواع الاختبارات قلنا نوعين أساسيا، إما تكون اختبارات أو نسميها أسئلة مقالية أو أسئلة موضوعية. اتكلمت بالبداية على الأسئلة الموضوعية الدرس الماضي، وأخذت أول شيء بها هو الاختبارات نوع الصح، عفوا الاختبارات الاختيار من متعدد. اليوم راح تروح إلى أسئلة الخطأ والصواب، أو نسميها بالعامية اختبارات الصح والخطأ. إذن راح نضيف هنا إلى أداة البحث اللي مستخدمة في المنهج التجريبي هي الاختبارات، وقلنا أول نوع قلنا الاختيار من متعدد. اليوم راح نكمل ناخذ اختبارات الصح والخطأ، وهذه الكل معروفة، الكل مرت عليها، ما في باحث من الباحثين ما مر عليها بالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية وحتى الجامعية الابتدائية. دائما المدرس يجيب لنا شنو اختبارات صح أو خطأ، وإحنا نرتاح لها، نرتاح على هذا النوع لأن ما يكلفنا لا جهد ولا بس نسوي تك. شنو اختبارات الصح والخطأ؟ مجموعة من الجمل أو العبارات بعضها متضمن معلومات صحيحة مما درس الطالب في مادة معينة، والبعض الآخر متضمن معلومات خاطئة، ثم يطلب من الطالب المتميز أو الطالب المختبر أو قيد التجربة أو قيد الاختبار الحكم على تلك العبارات بأن يعطينا هذه صحيحة أم هذه خاطئة، سواء كانت كلام أو كانت إشارة. أمثلة كثيرة في هذا المجال من التاريخ، من التربية الإسلامية، من اللغة العربية، تصلح هذه الاختبارات لكافة أنواع المواد الدراسية، وهذه نقطة من مميزاتها راح نجيها. نأخذ من عيوب هذه أسئلة الصح والخطأ أنه التخمين موجود، يعني في بعض الأحيان يتردد أو يشك المختبر أو الطالب اللي هو تحت الدراسة أنه هذا الفقرة ما يعرفها، ما متأكد من عدها، فيبدي الآن شيء يسوي يخمن ويعطي صح ولا خطأ. أيضا الطلاب الآن يبدون يحفظون أو يركزون على الحفظ الحقائق والأرقام والمعلومات، وهذا النوع ما ينمي الحقيقة القدرة على الاستنتاج والتحليل. أسئلة الصح والخطأ قلنا تستخدم في كافة المراحل الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الجامعية. فنأخذ كمثال، هل تدور الأرض حول نفسها؟ صح ولا خطأ؟ أو مرات نقول له نعم ولا لا. القمر مثلا أبعد الكواكب عن الأرض، صح ولا خطأ؟ لا تتجاوز نسبة المياه العذبة في الكرة الأرضية أكثر من 3%، صح ولا خطأ؟ وهكذا. فالآن بدوا شي يسوون؟ إذن في أدنى مزايا تتميز بها هذا النوع من الاختبارات، أنها تركز على الحفظ، تزيد عملية التخمين، ما تنمي قدرة الطالب على الإبداع والابتكار والتحليل والاستنتاج، لكن بنفس الوقت الحقيقة من الممكن إلى الباحث أن يعمل أعداد كبيرة من الاختبارات، أقصد فقرات هذه الاختبارات، فلذلك من الممكن أن يغطي أكبر عدد ممكن من حجم المادة. ظهرت بالآونة الأخيرة دائما حتى نحسن هذا النوع من الاختبارات. أولا ننصح الباحث اللي راح يقوم بإعداد هذا النوع أو يتبنى هذا النوع من الأداة، أداة الاختبارات وبالأخص اختبارات الصح والخطأ، أن يأخذ بنظر الاعتبار ما يلي. واحد، وهذا حتى موجودة بالدراسات الجامعية، شو يعملون حتى يخلون الطالب ما أو اللي هو قيد الدراسة ما يخمن، يقول لك خلي بالك ممكن الخطأ إذا جاوبت خطأ يروح يأكل الصح، إذا جبت إجابة خاطئة من الممكن أن ينفي لك وحدة عندك صح. فلذلك الآن يبدي شي يسوي الطالب، يبدي يركز بالإجابة ويقل عملية التخمين. أيضا من النقاط المهمة اللي ننصح بها الباحثين اللي يعدون هذا النوع من الاختبارات أو هذا النوع من الأداة، أنه يبتعد عن وجود حقيقتين بنفس الفقرة. قلنا مثال ذلك، أعطيت مثال هذا، مثلا يغلي الماء، خلينا نعطي هذا المثال، مثلا يغلي الماء بدرجة 100 درجة مئوي وينجمد بدرجة 5 مئوي، نقول له صح ولا خطأ؟ الآن العبارة شنو تحتمل؟ هذا المقطع الأول هو صح، المقطع الثاني خطأ، فيبدأ الطالب شي يسوي إنه يكتب لنا نص صح. شو تعطي؟ تعطي درجة ولا لا؟ أنا الحين بنظري الإجابة مالته صح، الإجابة مال الطالب صح، ده يقول لك الفقرة نصف بها صحيحة نصف بها خطأ. فلذلك نبتعد عن مثل هذه الأنواع من الأسئلة. أما تقول لك الماء يغلي بدرجة 100 درجة مئوي أو تقول ينجمد بدرجة 5 مئوي. مثال آخر، نقول حدثت ثورة الجزائر مثلا أو الثورة الجزائرية من عام 1954 إلى عام 1900 استمرت لل 65، هو صح كان بدايتها 54 بس انتهت بال 62 مثلا، يكتب إذا نبتعد على الحقيقة الفقرات اللي مزدوجة اللي بها أكثر من إجابة، نحسن حتى ما طول. لذلك هنا أنا شي يصير عندي على الطالب يعطينا ما سمنا. أيضا من الأمثلة الأخرى أو توجيهات، نعطي مثال، دائما نعطي مثال بالبداية قبل ما تتم عملية، يعني مثل التوجيه مثل الإرشاد مثل كيف يجاوب. مثلا نقول له أقرأ الأسئلة التالية ثم ضع كلمة نعم أمام الإجابة الصحيحة وكلمة لا أمام الإجابة الخاطئة، أو مثلا ضع دائرة حول كلمة نعم إذا كانت الإجابة إجابة السؤال نعم ودائرة. إذا في عندنا أكثر من تصميم لهذا النوع، بس كله يتركز على أسئلة الصح والخطأ حتى ما أرشد به. واضح جدا، تريد معلومات كثيرة موجودة كتب كثيرة تعطينا هذا النوع أو تعطي إشارات أو تعطي معلومات على هذا النوع من الأسئلة. في عندنا نوع آخر من الأسئلة، لازلنا هنا بدنا نتكلم بالأسئلة الموضوعية. قلنا الأسئلة الموضوعية هي الأسئلة التي لا يتدخل الأهواء الشخصية في الإجابة، إذن هذه ما أنت تجتهد، لا لو إي لو لا. فلذلك من تجي تصحح أنت يا باحث خلص الإجابة محددة، ذاك نقول هذه موضوعية الإجابة. في عندنا نوع من الأسئلة يسموها أسئلة ملء الفراغات، وهذه أيضا موجودة أو مرت علينا الكل، ما في واحد ما مرت عليه بالمرحلة الابتدائية ولا المتوسطة ولا الثانوية ولا الجامعية. هذا النوع من الأسئلة سهلة الاستخدام، يقوم على كتابة أو يقوم المفحوص أو الطالب أو التلميذ أو الشخص اللي قيد التجربة أو قيد البحث بكتابة عبارات يترك فيها جزء ناقص يتطلب من المختبرين تكملته بالإجابات الصحيحة. وقد يعطى المختبرون مجموعة اللي هم قيد التجربة، مجموعة من البدائل، يختار من بينها الكلمات أو العبارات الناقصة. هذا غير ما يستخدم، فقط نعطيه فراغات. على المدرس هنا أو المعلم أو الباحث في مثل هذا النوع من الأسئلة عندما يبنيها، يجب أن يغطي من خلالها معظم الموضوعات المقررة وليس يركز على جزء معين إلى آخره. إحنا بتجاربنا هذول الباحثين اللي يختارون مثلا يقول لك أني شوف، خليني بس أركز على نقطة مهمة. يعني الآن أنت الباحث ما راح تأخذ الكتاب كله، أنت أكيد راح تأخذ فصل أو فصلين مركزة من الكتاب وتبدي أنت تدرسها مثلا. فإذا أخذت على مثلا خلي نروح إلى مادة الكيمياء، تأخذ الذرة وتأخذ كتابة الصيغة الكيميائية وتأخذ المعادلات الكيميائية، حددت نفسك بثلاث فصول. إذا تركز اختباراتك على هاي الثلاث فصول. إذا أنت رحت للتاريخ أو رحت مثلا للتاريخ وأخذت مثلا أو رحت إلى التاريخ وأخذت مثلا بيت المال على سبيل المثال والصحابة وأخذت كذا، تتحدث في هذه المواد. لذلك الأسئلة راح تفده هنا يجب أن تغطي المادة اللي أنت درستها واللي هي قيد البحث. هذا نتكلم إذا مثلا أنت كباحث، أما المعلم هذا شيء آخر. يجب مراعاة الدقة في اختيار الألفاظ ووضوح العبارة بحيث يفهم قيد التجربة المقصود منها تماما دون لبس أو غموض. من إيجابيات هذا النوع أنه يغطي جزء كبير من المقرر الدراسي حال حال القبلة، كما يمكن أن يقيس قدرة المختبر اللي هو تحت التجربة على الحفظ والتذكر، ويمكنه أو يمكنه من الربط والاستنتاج. ممكن. فدائما شو يصير عندنا؟ قد يكون يا باحثين، الحلو في هذا النوع من الاختبارات قد يكون الفراغ أو الجملة الناقصة في البداية، قد تكون في الوسط، قد تكون في النهاية. هذه ما موجودة باختبارات الصح والخطأ، ولا موجودة في أو ممكن أن توجد في اختبارات الاختيار من متعدد. هذا يعتمد على تصميم وقدرة وفنية الباحث أو المعلم أو المدرس. نأخذ أمثلة في هذا المجال. ولد الملك خالد في فراغ عام كذا، كان الملك فهد قبل تولي الحكم أول وزير فراغ في المملكة. استغرقت مسيرة الملك عبد العزيز التوحيدية حوالي كذا عاما. استمرت حرب الخليج الأولى مثلا كذا فراغ سنة. يعتبر الخليفة فلان أول من وهكذا. فأنت الآن تبدي شو تسوي؟ تبدي الآن يا باحث تبدي تعمل تصميمك لهذا النوع، بعد أيضا هذا متعرض على مختصين لبيان صدقه وثباته. هذا شنو الغاية منه؟ احنا شنو بدنا نسوي؟ احنا الآن لازلنا بدنا نصمم أداة حتى تقيس لنا الهدف اللي نريده في مجال البحث التجريبي. تقدر تقرأ كثير على هذا النوع من الاختبارات، فقط أنا دا أعطيك تقريبا شيء مختصر عنه. النوع الآخر من الأسئلة يسموه أسئلة المزاوجة، وهذا النوع جدا مهم. في عندنا ضعف بالنسبة للباحثين اللي يعملون هذا النوع من الأسئلة. هذا النوع من الأسئلة الحقيقة يتناسب تماما مع طريقة تسمى بطريقة التعليم المبرمج، شنو يعني هذا التعليم المبرمج؟ شوفي هذا يشرك بين الفراغات من الفراغات ويشرك بين المزاوجة، فأنت تطي فقرة معينة وتطي فراغ وبعدين تخفي عنه البدائل وبعدين يبدي هو شي يسوي يزاوج. هذا كمثال. هذا النوع من أنواع أسئلة المزاوجة هي أكثر الأسئلة الموضوعية أهمية وفائدة، لأن عنصر الموضوعية فيها متوافر بدرجة كبيرة، حيث أن التخمين فيه أقل بكثير مما غيره من الأسئلة، وخاصة أسئلة الصح والخطأ والاختيار من متعدد، وهذا ما يزيد من عنصر الثبات في هذا النوع من الأسئلة. يعني شنو؟ يعني هذا الأسئلة الآن إذا طبقتها وجي أطبقها بعد أسبوعين أو ثلاثة حتعطيني نفس النتائج. والثبات هذا العنصر الذي يعد من المؤشرات الهامة إلى جانب عنصر الصدق في الاختبارات. من تبنيت أداة الاختبارات يجب أن تعمل لها صدق وثبات، وهذا جزء من منهجية البحث. يتكون سؤال المزاوجة من قائمتين، نعرف الأولى بالمقدمات والثانية بالإجابات. في عندنا شطرين، هذه مقدمات والشطر الآخر إجابات. تختلف التصميم الفني لوضع السؤال أو الباحث اللي هو حيضع مجموعة الأسئلة اللي هو عن طريقه يجمع معلوماته أو بياناته، حيث يطلب من الطالب سواء كان مبحوث أو طالب عادي أن يجري مقابلة أو مزاوجة بين كل عنصر من عناصر المقدمات بالعنصر الذي يلائمه في الإجابات، وفق قاعدة توضح له التوجيهات. بالبداية قلنا ضروري جدا أن تعطي توجيه أو تعطي مثال كيف يجاوب، غير أن وضع الكلمات أو الجمل أو الأرقام في المقدمة يتطلب من الطالب أعمال فكر وشوي تركيز وذهن، بحيث يختار من قائمة الإجابات ما يتناسب مع ما موجود في القائمة الأولى من معلومات حسب الترتيب المطلوب. دور أسئلة المزاوجة الحقيقة ينحصر في قياس نواتج العملية التعليمية القائمة على معرفة المعرفة والتذكر، وتركز على تحديد العلاقات بين شيئين، فهي تفيد الطلاب كثيرا في أن تجعلهم يتذكرون الحوادث والتاريخ والأبطال والمعارك اللي صارت، مصطلحات، تعاريف، قواعد، رموز، مفاهيم، آلات واستخدامها، مؤلفين، تصنيف النباتات، تصنيف الحيوانات، مخترعات علمية إلى آخره، دول، مماليك، مؤسسين، نظريات علمية، من هو واضحة إلى آخره، ثقافة عامة. إذن تشوف هذا النوع من الاختبارات أو هذا النوع من الأداة ممتاز جدا، بأنه لو كنت أنت مثلا ماخذ موضوع بالتاريخ أو ماخذ بالجغرافيا أو ماخذ بالتربية الإسلامية أو ماخذ بالعلوم، بالفيزياء، بالكيمياء، بالرياضيات، هذا النوع من الاختبارات ممتاز جدا. يبقى عليك أنت شنو؟ يبقى عليك أنت كيف تتفنن في عملية تصميم هذا النوع من الاختبارات. يفترض في أسئلة المزاوجة أن تكون قائمة الإجابات أكثر عددا من قائمة المقدمات، حتى شي يصير عندك هنا، حتى هنا تقل أيضا عملية التخمين وتخلي هنا الطالب يبدي يركز بالإجابة. والسبب في ذلك أنه لو تساوت القائمتين وكان مثلا لكل منهما مثلا 6 أسئلة على فرض، فالطالب عندما يجيب على 5 منهما تصبح إجابته في السؤال السادس حتمية دون أن يبذل جهد. لذلك يستحسن أن تزيد القائمة الثانية عن الأولى بسؤال أو أكثر. أعطي مثال. عندي قائمتين، هذه المقدمات وهذا عنده قلنا الإجابات. هذا عندي مثلا نقول حامض النتريك، حامض الكبريتيك مثلا، حامض الفسفوريك، حامض الهيدروكلوريك. أنا شجي هنا أنا أجي لا على التعيين، أخلي مثلا HCl، نانا مثلا H2SO4، نانا HNO3، نانا H3PO4 وهكذا. الآن شو يصير؟ أضيف HNO2 HNO3. لاحظتوا قلنا هذه الإجابات تكون أكبر. ليش؟ لأن إذا جاب هنا مثلا جاوب الطالب على 3، جاوب هنا سوى مزاوجة، حامض النتريك هنا، حامض الكبريتيك هنا، حامض الفسفوريك هنا، ايش بقى عنده؟ على سبيل المثال بقى عنده حامض منه، حامض الهيدروكلوريك. صارت الإجابة حتمية مباشرة يروح لمن؟ إلى هذا. فإحنا حتى نزيد عنصر التخمين يبدي نضيف لك، يبدي يتوهم هنا ويبدي يفكر بالإجابة ويعطينا الإجابة الصحيحة. هذا النوع قلنا من الاختبارات مهم جدا ويفيد الباحثين. ممكن بالتاريخ يستخدمه، ممكن بالتربية شوي. أنا بعطى علمية يعني بس باك جراوند مالتي شوية علمي، فلذلك دائما تكون الشسمة الأمثلة مالتي علمية أكثر مما هي تروح لها منحنى تاريخي. أيضا يجب أن نراعي أو نسوي ريكومند أو نعطي توجيهات إلى الباحث أو توجيهات إلى هذه بعد ما يعمله ويدزلنا إياه، إحنا نعطي توجيهات أنه يجب أن يراعى هنا وضوح العبارة، جعل الأسئلة مقصورة على فرع واحد من فروع المعرفة داخل المادة الدراسية، لا تكون الأسئلة من هذا النوع يحتمل أكثر من إجابة، كما يراعى قصر السؤال أيضا. مثل هذه قصيرة مصطلحات كم؟ عندما في المرات نطي السحق الحراري، نطي البلمرة، مرات نطي مثلا يعني قادة إسلاميين ومنجزاتهم، مثلا شعراء من شعراء الجاهلية، ومثلا نقول أصحاب المعلقات وهكذا، من واحد من أدهم العصر الحديث، واحد من أدهم إلى حسب، إذن حسب التخصص وحسب إبداع الباحث والمدرس. وطبعا هذه تحتاج إلى خبرة في هذا المجال. من عيوب هذا النوع من الأسئلة أنها محدودة النواتج التعليمية الممكن قياسها باستخدام هذا النوع من الأسئلة، فهي لا تصلح لقياس نواتج تعليمية إلا في مجال المعرفة، التذكر، تتعلق بالقدرة على الربطة. هذه هنا قد طالب اللي حافظ الصيغة على طول يجاوب، ما بيها فهم. الطالب اللي ما حافظ ما يقدر يجاوب. صعوبة الحصول على مواضيع متجانسة، وذلك لأن التجانس متفاوت، فمثلا بالنسبة للمرحلة الابتدائية يختلف عن أبو المتوسطة، ويختلف عن أبو الثانوية، ويختلف عن أبو الجامعي. النوع الآخر أيضا من هذا، طبعا تريد مزيد من معلومات، تريد تحاول أن تتعرف أكثر، في عندنا كتب مختصة في مجال الاختبارات تدخل فيها، لكن هو هذا الأساس اللي ينبين عليها كيفية تبني اختبار أو أداة في اختبارات المزاوجة. النوع الآخر من الاختبارات تسمى باختبارات، أيضا لازلنا بالاختبارات الموضوعية، اختبارات التصنيف، نوع من أنواع الاختبارات الموضوعية عبارة عن طرح بعض الكلمات التي يوجد بها علاقة تشابه، ثم يضمن بينهما كلمة لا علاقة لها بالجميع، ويطلب من الطالب أو يطلب من الطالب اللي هو قيد التجربة أو هذا المبحوث أن يحددها، إما بوضع إشارة خطأ أمامها أو بوضع دائرة أو تحتها خط إلى آخره، حسب التصميم اللي يريده الباحث. هذا النوع من الأسئلة الموضوعية الحقيقة يبين القدرة على فهم العلاقات بين الأمور المتشابهة. احنا أعيد وكرر، ليش سميت موضوعية؟ لأن الإجابة اللي يجيب بها الطالب المدرس هنا ما يتدخل بها على طول، صح صح محددة الإجابة مالتها، وهو من الاختبارات السهلة الإعداد، كما أنه يبتعد كثيرا عن الذاتية. مثال عليها، نقول له مثلا نعطي مجموعة كلمات، مثلا نعطي كلمات برتقال عنب تفاح طماطم، هاي يستخدموها للهذي، رمان إلى آخره، دجاج حمام غزلان عصافير نوارس إلى آخره، ونحدد نقول له مثلا من هو الحيوان اللي مو نفس الفصيلة، أو شنو الشاذ في هذا المكان إلى آخره، حسب ما هي شنو النوع اللي قلنا مثلا ما موجود أو ليس نبات، ومجموعة من الأسئلة تترتب حسب ذهن الباحث أو المدرس. احنا دائما من يعني انت مسوي بحث كبير وبحث وتعبان عليه وهاي وجاي تريد اهم شيء الأداة اللي عن طريقها تجمع معلوماتك، افضل ان يكون هذا، لان هذا النوع يلائم الحقيقة، يلائم المراحل الدنيا اللي هي المراحل الابتدائية. النوع الآخر من الأسئلة هي أسئلة إعادة الترتيب. يقوم المعلم أو الباحث في هذا النوع من الأسئلة بكتابة كلمات أو جمل أو عبارات أو أرقام أو أحداث أو وقائع بدون ترتيب، ويطلب من الطالب إعادة ترتيبها حسب ما يراه مناسبا. وقد يطلب ترتيب الأحداث تصاعديا من القديم إلى الحديث، وقد يطلب العكس، وفي الأرقام قد يطلب إعادة ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر أو من العكس. هذا النوع جيد، أسئلة إعادة ترتيب ممتاز، نقول له رتب تصاعديا رتب تنازليا، هنا أنا ممتازة جدا، تكمن هنا أنا قدرة الباحث أو المدرس الذكي أو المدرس الممتاز على كيفية صناعة أو ترتيب هذا النوع من الاختبارات. هذا النوع من الأسئلة يفيد الطالب في الفهم المتتابع للأحداث، كما يفيد في سرعة البديهية خاصة في التعامل مع الأرقام الكبيرة، لا سيما وأن الوقت الذي يتاح لمثل هذه الأسئلة الموضوعية في الغالب يكون محددا في حين يكون عدد الأسئلة كبير. نعطي أمثلة، في أمثلة مثلا نقول له رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، أرقام 3 2 1 7 9 إلى آخره، يبدأ الطالب شي يسوي، يبدأ الطالب يختار ويبدأ يرتب تصاعديا. أو مثلا نقول له رتب الأحداث التالية ترتيبا تصاعديا من الأقدم حسب حدوثها، من الأقدم إلى الأحدث، موقع ذات الصواري مثلا، حرب 10 من رمضان، معركة اليرموك، حرب حزيران 1967، موقعة بدر الكبرى، فتح الأندلس، وهكذا. وتستطيع أنت يا باحث أن تطلع شغلات كبيرة جدا من المنهج. فأنت بالبداية لازم تحدد هناك، قلنا إذا كان البحث تجريبي يقول أداة البحث، سيقوم الباحث بإعداد اختبار تحصيلي من نوع كذا، تحدده من البداية وتبدأ تشتغل. وانت تدرس تبدأ شو تسوي، تفرغ أو تطلع، تخلي تطلع شنو أسئلة من الممكن أن تستخدمها في جمع المعلومات، وهذه الأسئلة تميز، هذه الأسئلة تميز بين الطالب الزين والطالب المزين. النوع الآخر من الأسئلة يسموه أسئلة الحقيقة أو الرأي. في هذا النوع من الأسئلة يكتب المعلم مجموعة من العبارات، بعضها يمثل حقائق والبعض الآخر يمثل آراء، ثم يطلب من الطلاب الحكم على تلك العبارات فيما إذا كانت تمثل حقائق أو آراء. مثال ذلك يقول له اقرأ العبارات التالية ثم ضع حرف حول أو دائرة حول الحرف حاء، يعني معناته حقيقة ولتمثل حقيقة، ودائرة حول الحرف راء إذا كانت العبارة تمثل رأي. فمثلا نقول تدور الأرض حول نفسها حقيقة، القمر أقرب الكواكب إلى الأرض حقيقة، إذا تكونت السحب الركامية تأكد سقوط المطر رأي ممكن، وهكذا. فلذلك هنا أيضا نوع من أنواع الاختبارات الجيد ممتاز، لكن هنا كيف الصيغة، كيف تعمل مجموعة كبيرة من هذه الأسئلة لأن صياغتها صعبة. أيضا في عندنا نوع آخر من الأسئلة يسموها أسئلة الإجابات القصيرة، وهذا الحقيقة أيضا يعني ممكن أن نقربها أو تقترب إلى ما سميناه أسئلة الفراغات إلى آخره، ما أبحر بها لأن دائما من نشجع على هذا النوع. نصائح عامة يراعى العمل عند أعداد الاختبارات لك يا باحث: الاهتمام بورقة الأسئلة إخراجيا وتنظيميا، كأنما تخلي لها حواف، سوي لها تصميم بها بعض الرسومات، بالأخص إذا كان الاختبار لطلبة المرحلة الابتدائية تكتب بسم الله الرحمن الرحيم فوق، تعطينا أمثلة عليها، توجيهات إلى آخره. صياغة الأسئلة بلغة عربية فصيحة خالية من الغموض والأخطاء النحوية والإملائية، مراعيا دقة التعبير وعلامات الترقيم. وضوح الأسئلة وتنسيقها وتنظيمها وطباعتها. تكون الأسئلة مناسبة للزمن المخصص إلها، يعني مثلا بتجيب لك 30 فقرة اختيار من متعدد، لازم تخلي ببالك انه مثلا كل فقرة تأخذ لها دقيقتين دقيقتين في 60، يعني لازم تخلي ببالك انه الزمن مع الامتحان هو ساعة. تنسيق الإجابة بحيث تكون متدرجة من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المعقد، مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. أن تكون الأسئلة شاملة للمنهج، مو تجيني مخلي لي على الفصل الأول اللي درسته مال الذرة وتركت المعادلة الكيميائية والصيغ الكيميائية وهكذا. أن تغطي جوانب معرفة: تذكر، استيعاب، تطبيق، تحليل، تركيب، تقويم، مثل ما قال بلوم حسب الهرم. أن لا يكون في الأسئلة إجابة على مجهول ما نعرف، حتى أنت ما تقدر تجاوبه. كان الحمورابي صانع القوانين طويل القامة ونحيف إلى آخره، من هذه ما إجابات مبهمة ما في داعي. ألا تتضمن ورقة الأسئلة إشارات مباشرة أو غير مباشرة. تنويع الأسئلة مع معاراة نراعي التوازن الكمي والكيفي. أن تكون الأسئلة مقياسا للتحصيل العلمي، عدم الاقتصار على أسئلة الكتاب المدرسي، وهذا أيضا قلتها أنا بالبداية. مراعاة الابتعاد عن الأسئلة تعتمد الحدث والتخمين، يجب أن تكون وضع نموذج للإجابة مرفق مع الأسئلة، وهذا قلناها عبارة مثل التوجيهات، تقول له هيك تجاوب. طيب في أدنى النوع الآخر من الأسئلة عشان ما النوع الآخر اللي هو الأسئلة المقالية اللي احنا الحقيقة هذه أسئلة مقالية لا تلتزم بالموضوعية، لذلك هنا بالبحوث ما نركز عليها، نبتعد عليها لأنها بحوث غير موضوعية تتدخل الأهواء الشخصية في الإجابات. مثال ذلك عشان أختصر حتى ما أطول، لأن هاي ما تستخدم أدنى بالبحوث. الأسئلة المقالية مثلا نطي اشرح عملية، أو اشرح الدورة الدموية الصغرى، أو اشرح الدورة الدموية الكبرى، أو اشرح واقعة بدر، زين، أو اشرح مثلا السيرة، قل لنا أوصف لنا مثلا شخصية فلان. يبدأ الطالب يكتب وانت تجي المدرس، دائما يستخدموها التاريخ والجغرافيا، كاتب كثير أسمطي ويكتب هذه، كاتب قليل ممكن كاتب قليل بس هي صح يطي قليل، مرات أشوف الاسم ممكن طالب أرتاح له بالصف ممكن أعطيه درجة، طالب ما أرتاح له ما أعطيه، وهكذا. لذلك هنا تدخل بها عدم الموضوعية، لذلك نبتعد عنها في عملية صياغة هذا النوع من الأسئلة كأداة لتحقيق جمع البيانات في المناهج المستخدمة وبالأخص المنهج التجريبي. يكون أنا هنا خلصت الأداة الجدا مهمة اللي تستخدم في المنهج التجريبي. شكرا جزيلا.